الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام وما زال في الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية وقلنا أن الكلام فيها يقع على قسمين قسم في العبارة وتكلمنا عنه في الدرس السابق وقسم في الحكم قال وأما الحكم ففيه مسائل الأولى من باع غيره متاعا عليكم السلام ورحمة الله نعم
من باع
لا ما هذا الثاني ما الأولى ما كملناها صور لو كملناها
كملناها
الثانية المسألة الثانية لو باع مرابحة فبان يعني قلنا بالأمس أن المرابحة هي البيع بزيادة على رأس المال يعني يشتري بمئة ويبيع بمئة وعشرة بشرط أن يخبره برأس المال
رأس المال هي المراد مثلا الفلوس بالفلوس
لا رأس المال الذي يشتري به السلعة هذا الموبايل اشتريته بمئة دينار هذه المئة دينار تسمى رأس مال هذا المبيع هذا يسمى مبيع
مبيع الموبايل
مبيع وأنا بائع والطرف الآخر
مشتري
فلو اشترى مني هذا الموبايل بمئة دينار فرأس مال هذا الموبايل بالنسبة له مئة دينار فلو أراد أن يبيعه مرابحة يقول للمشتري منه يقول له اشتريته برأس مال قدره مئة دينار وأبيعه بربح عشرة دنانير وهكذا طب لو باع مرابحة فأخبر المشتري بأن رأس ماله مثلا مئة دينار فبان رأس ماله أقل اتضح فيما بعد المشتري اشترى قال له رأس مال هذا المبيع مئة دينار وأبيعه عليك بربح عشرة فباعه بمئة وعشرة على المشتري والمشتري اشترى ثم بعد ذلك بان واتضح أن رأس ماله ليس مئة بل هو ثمانون مثلا فما الحكم الآن قال كان المشتري بالخيار أو بالخيار بين رد المبيع بين رده أن يرجعه على صاحبه يقول أنت كذبت علي قلت أن رأس ماله مئة واتضح أن رأس ماله ثمانون مثلا فله أن يرده هذا الخيار الأول والخيار الثاني وأخذه بالثمن أو يأخذ هذا الفرق بين قيمتي رأس المال يعني في مثالنا يأخذ منه عشرون دينارا يعني يقول له رأس مالك الحقيقي ثمانون فأعطني الفرق فهو بالخيار إما أن يأخذ الفرق أو يأخذ أو يرده على البائع هذا هو القول الأول وهو للمصنف وقيل يأخذه بإسقاط الزيادة يعني لا يحق له الرد يعني لا خيار في البيع يعني لا خيار للرد بل أنه يأخذه ويأخذ معه ماذا الزيادة التي زود عليها في رأس المال وفي مثالنا العشرون يعني له خيار واحد فقط لا خياران يعني ليس له حق رده بل هو يأخذ فرق السعر والقيمة فقط وهذا القول للشيخ نقطة ولو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه يعني البائع باع سلعة على المشتري قال له اشتريتها بمئة دينار وأبيعها بمئة وعشرة بربح عشرة والمشتري اشترى بمئة وعشرة ثم بعد ذلك رجع البائع قال لا أنا كنت مشتبه رأس مالها مئتان وأنا قلت مئة مشتبها لم تقبل دعوى ولا شيء له
لم تقبل منه
من نعم لا من البائع لم يقبل كلام البائع لم يقبل دعوى زيادة في رأس المال حتى ولو أقام بينه، حتى ولو جاء بشاهدين عادلين شهدا أن رأس ماله 200، لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه كذب البينة، كذب البينة بإقراره السابق، هو قال أنا اشتريته 100 وهذا إقرار منه، فهذا الإقرار أولا يكذب البينة التي يأتي بها فيما بعد، لا يقبل منه. واضح إن شاء الله؟ حتى ولو أقام بينة، البينة يعني شاهدين عادلين. خب الآن هل يتوجه اليمين على المشتري لو طلب منه البائع؟ قال لا، ولا يتوجه على المبتاع أي المشتري يمين، يعني نعم لا يقسم المشتري إلا في حالة واحدة، هنا يقسم المشتري إذا ادعى البائع أن المشتري كان يعلم أن رأس ماله الحقيقي أكثر من هذا الرأس المال. وفي مثالنا 200، لو ادعى أن المشتري كان يعلم أن رأس ماله 200، هنا يتوجه اليمين على المشتري، يقسم أنه كان لا يعلم، أما لو كان يعلم لا، فالبائع الحق في استرداد الفارق. واضح إن شاء الله؟
نعم واضح.
إلا أن يدعي أي البائع عليه على المشتري العلم بزيادة في رأس المال. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. الثالثة على حد كلام سماحة السيد، إذا حط البائع بعض الثمن، حط يعني أنقصه، إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري، جاز للمشتري أن يخبر بالأصل، أن يخبر بالأصل، يعني المشتري اشترى من البائع لنفرض بألف، المشتري اشترى من البائع سلعة ب1000 دينار مثلا، ثم بعد ذلك البائع أنقص له من هذه، من هذا رأس المال، فرأس مالها كم؟ 1000. البائع بعد ذلك أنقص له، حط له من السعر، قال لا يكفي 800، يكفي 800،
750
على حد تعبير السيد. الآن هذا المشتري يريد أن يبيع، فهل يجوز له أن يخبر بالأصل قبل الحقيقة، يعني قبل الإنقاص، بأن يقول ماذا؟ يقول هذا رأس ماله 1000، رأس ماله 1000. قال نعم، هذا على قول المصنف يقول نعم يجوز له أن يخبر بالأصل، الأصل وهو قبل الحقيقة، رأس المال قبل الإنقاص، قبل أن ينقص له البائع. واضح؟ قال إذا حط البائع بعض الثمن، أي ثمن المبيع الذي اشتراه المشتري، جاز للمشتري، جاز للمشتري إذا أراد أن يبيعه من آخر، إذا أراد أن يبيع المبيع من شخص آخر، جاز له أن يخبر بالأصل، أي أصل الثمن قبل الحقيقة، قبل الإنقاص. وقيل، هذا القول الأول. القول الثاني وقيل، وهو للشيخ في المبسوط، الشيخ الطوسي، إن كان قبل لزوم العقد صحة الحقيقة،
يعني صحة النقص،
نعم صحة النقص، ويجوز له أن يخبر بالأصل، وألحق ما نقصه بالثمن، وألحق ما نقصه بالثمن، وأخبر بما بقي. إن كان قبل لزوم البيع، يعني أي قبل انتهاء خيار المجلس، هذا معنى لزوم البيع. البيع متى يكون لازما؟ عندما ينتهي خيار المجلس. أخذتم خيار المجلس؟
نعم نعم، مر علينا،
مر عليكم، مر الكرام لو بقي في الذهن.
لا
موجود بالكتاب. العقد
مر خيار المجلس وكتبنا في الامتحان أيضا،
إيه بس بالذهن. مكتوب له مو
لم يفارق وضمع احد منهما
جيد
موجود
العقد التصوير العقد يكون لازما يكون لازما لو انتهى خيار المجلس ما دام خيار المجلس باقي فالعقد متزلزل يحق لأي منهما الرد يحق لأي منهما الرد لو تفرقا ولو بخطوة واحدة صار العقد لازما فالشيخ يقول إن كان قبل لزوم العقد يعني ماذا يعني قبل انتهاء خيار المجلس صحة الحقيقة صح هذا الكلام الذي قلتموه واضح؟
نعم
أما لو كان بعد لزومه بعد أن صار لازما انتهى خيار المجلس وصار العقد لازما ثم بعد ذلك أنقص البائع من الثمن يقول هنا لا يصح لا تصح الحقيقة لا تصح الحقيقة بل هذا كان هبة مجددة هذا يكون هبة مجددة يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ يقول إن كان الإنقاص أثناء خيار المجلس أو خيار الحيوان قبل أن يصير العقد لازما هنا عندما يريد أن يبيع من المشتري لا يحق له أن ينقص هذه بل أنه يقول ماذا مثلا في مثالنا يقول ب750 رأس ماله 750 لا يحق له أن يأخذ هذا الذي أنقصه البائع له لماذا؟ لأنه قبل لزوم البيع أسقط له قبل لزوم البيع أنقص له قبل لزوم البيع أما لو أنقص له بعد لزوم البيع فهنا يحق له أن يقول أن رأس ماله 1000 وهذا الذي أعطاه يكون هبة له هذا الذي أنقصه البائع يكون هبة له واضح إن شاء الله قال وقيل إن كان قبل لزوم العقد صحت أي صحت الحقيقة والإنقاص وألحق ما نقصه بالثمن وأخبر بما بقي وإن كان بعد لزومه يعني بعد انتهاء مدة الخيار سواء كان خيار المجلس أو خيار الحيوان كان هبة مجددة وجاز له أي المشتري الإخبار بأصل الثمن يعني يخبر بالألف يقول رأس ماله 1000 هذا لو كان الإنقاص بعد لزوم البيع أما لو قبل لزوم البيع لا يجوز له أن يخبر بذلك رأس المال المسألة الرابعة من اشترى أمتعة صفقة شخص اشترى عدة أشياء بصفقة واحدة كأن يكون ماذا اشترى هاتف وكتاب وساعة وقلم بصفقة واحدة اشتراها كلها ب1000 دينار هذه الأشياء كلها ب1000 دينار هم. قال لو اشترى أو من اشترى أمتعتان صفقتان يعني عدة أشياء في بيع واحد لم يجز بيع بعضها مرابحة يعني ماذا؟ يعني أن يبيع الهاتف فقط مرابحة بأن يقول رأس ماله 1000 وأريده 1100 أو رأس ماله 500 وأريده 750 لماذا؟ لأنه لا يعلم كم ثمن كل واحد منها واضح لو لا؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يعلم رأس مال كل واحد منها بل هو يعلم رأس مال المجموع 1000 أما رأس مال كل واحد منها لا يعلمه واضح إن شاء الله؟ شيخ حيدر واضح؟ لم يجوز بيع بعضها مرابحتين سواء تماثلت أو اختلفت سواء كانت هذه الأمتعة متماثلة يعني عدة موبايلات مثلا فقط موبايل 10 موبايلات اشتراها بسعر واحد ولكنها ماذا أنواع لكنها كلها موبايلات مثلا أو عدة كتب فهي متماثلة ولكن لا يعلم سعر كل كتاب منها كم واضح؟ هذا في حال التماثل أو اختلفت كما مثلنا في السابق موبايل وكتاب وقلم وساعة مثلا اشتراها جملة في صفقة واحدة بلا فارق سواء تماثلت هذه الأمتعة أو اختلفت وكذلك بلا فارق سواء قومها أي جعل لكل واحد منها قيمة يعني قيمها جعل لكل واحد منها سعرا أو لم يقومها يعني لم يجعل لكل واحد منها سعرا بل جعل السعر على المجموع بلا فرق لا يجوز بيع كل واحد منها مرابحة يعني قومها أي جعل لكل واحد منها قيمة أو بسط الثمن عليها بالسوية يعني تساوت قيمة الأثمان لكل واحد منها يعني لو في مثالنا الأول جعل للموبايل 250 وللكتاب 250 وللقلم 250 وللساعة 250 سواء جعلها هكذا أو جعلها متفاوتة لا فرق أيضا لا يجوز أو باع خيارها أو باع خيارها أي باع أحسنها إلا بعد أن يخبر بذلك أي بشرط يجوز له بيع أحدها مرابحة بشرط وما هو الشرط أن يخبر المشتري بهذا بذلك يقول له ماذا يقول له أنا اشتريتها صفقة واحدة بكذا ثمن يعني هذه الأشياء وهذه الأمتعة كلها اشتريتها بألف وأنا أريد الكتاب مثلا بمئة ولكني اشتريتها صفقة واحدة بألف وأنا أريد هذا الكتاب بمئة هنا لو أخبره بالتفصيل يجوز له أن يبيع أحدها وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد وكذا يعني شنو يعني فإنه لا يجوز بيعها إلا إذا أخبر المشتري بأنه اشتراها حاملا فولدت له وأراد أن يبيعها منفردة عن الولد يعني لابد أن يخبر المشتري بأنه اشتراها بكذا ثمن برأس مال قدره كذا وهي حامل وولدت له والمولود عنده فيخبره بالتفصيل وإلا لا يجوز المسألة الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا الدلال هو الشخص الذي يأخذ من الناس متاعهم ويبيعه لهم نيابة عنهم بأجرة شخص أستأجره أعطيه المتاع حتى يبيعه لي ويأخذ على ذلك أجرة تسمى أجرة الدلال أجرة الدلال كدلال البيوت والسيارات وما شاء الله موجودين إذا قوم على الدلال متاعا فشخص قال للدلال هذا المتاع قيمته كذا هذا معنى قومه معنى ماذا أن هذا المتاع قيمته كذا وربح عليه أو لم يربح وربح عليه أو لم يربح هسه سواء أخذ عليه ربح أو لم يأخذ عليه ربح ولكن لم يوجبه البيع لم يقل له بعتك هذا معنى لم يوجبه البيع يعني لم يقل للدلال بعتك هذه السلعة بكذا لم يوجبه البيع هنا هل يجوز للدلال أن يبيع هذه السلعة مرابحة يعني هو قوم عليه قال قيمة هذه السلعة 1000 دينار ولكنه لم يوجبه البيع لم يقل له بعتك بل قال له قيمة هذه السلعة 1000 دينار وأنا أريدها 1100 ولكن لم يوجبه البيع، لم يقل له بعتك. هنا هل يجوز للدلال أن يذهب ويبيعها مرابحة أي بأزيد من 1100؟ قال لم يجوز، لم يجوز للدلال بيعه، بيع هذا المتاع مرابحة إلا بعد الإخبار بالصورة، إلا يعني إلا أن يخبر المشتري الذي يريد أن يشتري من الدلال بصورة هذه المواجبة، بصورة هذا التفصيل أن هذا البائع أعطاه هذا وقومه عليه ولكنه لم يوجبه البيع. فهنا لو باع الدلال أخبر بالصورة والدلال باع لنفرض ب1200، هنا هل يجب على التاجر الوفاء؟ ما معنى الوفاء؟ بأن يأخذ منه فقط 1100 والمئة الزائدة تكون للدلال. قال لا، لا يجب على التاجر الذي قوم المبيع أن يلتزم للدلال، بل أن الربح كله للتاجر. لماذا؟ لأنه لم يواجبه البيع، لم يقل له بعتك. ولا يجب على التاجر أي الذي قوم المبيع على الدلال الوفاء، الوفاء بأن يأخذ ما قوم به المبيع فقط، بل الربح كله له، كله للتاجر حتى ما زاد عن القيمة. الدلال ما الذي استفاده؟ قال وللدلال أجرة المثل. نرى ما هي أجرة المثل عند الدلالين في مثل هذا البيع، نعطيها للدلال، سواء كان التاجر دعاه
أو الدلال
ابتدأ، سواء كان التاجر هو الذي دعا الدلال وقال له تعال خذ هذا المتاع بعه لي، أو لا الدلال هو الذي جاء للتاجر وقال له هل تريد أن أبيع لك هذا المتاع، بلا فارق الربح كله يكون للتاجر، أما الدلال فله أجرة المثل. وهذا بخلاف الشيخ الطوسي قال أن لو كان التاجر هو الذي دعا الدلال لا، الربح على القيمة يكون للدلال، أما لو كان الدلال هو الذي جاء للتاجر فللدلال أجرة المثل والربح كله للتاجر. قال القول في التولية، وأما التولية فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة، طبعا من غير زيادة ولا نقيصة، فيقول وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل، الدالة على نقل الملكية. وأما المواضعة ما بيها شيء بس نقلها حتى، فإنها مفاعلة من الواضع، فإذا قال بعتك بماء ووضيعة درهم من كل 10 فالثمن 90، المواضعة قلنا بالأمس أنها إنقاص من رأس المال، البيع مع إنقاص من رأس المال، أن يضع من رأس المال، فلو كان رأس المال 100 وهو قال بعتك مع إنقاص من كل 10 دينار، من كل 10 دينار فهي 100 والمئة 10 10، فننقص من كل 10 واحد فينقص 10 فيكون المجموع 90، فيبقى رأس المال 90. فإذا قال بعتك بماءة ووضيعة درهم من كل 10 فالثمن 90، وكذا لو قال مواضعة 10 أيضا يكون الثمن 90، ولو قال من كل 11 يعني بعتك بمئة مع مواضعة من كل 11 دينار، من كل 11 دينار مواضعة دينار، فيكون المجموع 91 إلا جزءا من 11 جزءا من الدرهم. أوضح هاي على الصبورة لأنه انتماد.
هذا ما
كان
واضح.
هذا ما هو ما يصير واضح إلا الصبورة.
أصلا ما كان.
بس.
هي هاي شوية مسألة رياضيات يعني.
أنت تكون أهم شيء قوي بالرياضيات.
نعم الشيخ.
أنا مشكلة
على الرياضيات كل مكان موجود.
حصل بس. بس هو ضاع بمهل.
نعم.
قال له البائع بعتك بمواضعة من كل 11 دينار كل 11 طبعا منها دينار واضح نأتي للمئة نقسمها على 11
تسعة
ها؟
تسعة
مدام 99 مو؟
نقطة
99
نعم
مو؟ نعوف أسأل واحد باق واحد باليد
نعم
التسعة وتسعين كم ننقص منها؟ ننقص منها 9
نعم
واضح أم واضح؟
اي ويا لم ويا لا ما أكو مو هذا شيء
الواحد هذا استخلينا خلنا قسم منكم هيك
هذا شنو هذا تقسيم؟
تسعة اي تقسيمة 99
99 تقسيم انت عاد 9
تسعة فننقص منها 99 تسعة كم بقي 90 طبعاً بين نأتي إلى الواحد حتى يكون 100 نأتي إلى الواحد نقسمه 11 جزءا يعني واحد تقسيم 11 فيكون المجموع 90 زائد 10 أجزاء المصنف ماذا عبر قال 91 إلا جزء من 11 جزء انتبهتم ام لا
نعم
انتبهتم ام لا
نعم 11
المئة لو قسمناها على 11 يكون فيها 9 ويزود 1 لا ينقسم على 11 واضح فنأخذ هذه 9 ننقصها من المئة من المئة ناقص 9 من هذا وضيعة هذه التسعة تسعة دنانير وضيعة بقي المجموع 91 91 وهناك وضيعة في هذا الواحد في هذا الواحد وضيعة كم الوضيعة جزء من 11 جزء فنأخذ من هذا من هذا الواحد 91 جزء من 11 جزء صار يقولها
الفصل السابع في الربا يأتي إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.